إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الله عز وجل إذا أراد رفعة مجتمع فلابد لهذه الرفعة من مقومات وأسباب، بدونها لا يقوم أبدا لهذا المجتمع أي بنيان. كثير منا أحبابي حقيقة يدعو بالليل والنهار في كل رمضان في كل خطبة أن يرفع الله سبحانه وتعالى من شأن هذه الأمة، وأن يرفع الله عز وجل من شأن مجتمعنا أو بلدنا، ولكن الدعاء وحده لا يكفي، فكم دعونا والحال كما هو عليه إن لم يكن أسوأ. لأن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الكون أسباب، من أخذ بها رفعه الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يتساءل البعض منا، ألسنا أهل إيمان؟ ألسنا أصحاب طاعة؟ ألسنا المسلمون؟ أقول لك بلى. تقول لي ولماذا لا يرفعنا الله سبحانه وتعالى كما رفع الأمم التي لا تدين أصلا بالإسلام؟ أقول لك الإجابة باختصار، إنها الأسباب يا سادة، إنها الأسباب. هم أخذوا بالأسباب، أخذوا بمفاتيح العلوم، أخذوا بأصول الوصول إلى هذه المكانة العالية فوصلوا. أما نحن فقد تركنا الأسباب واعتمدنا على الإيمان. الإيمان وحده لا يكفي، لذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعلم هذه الأمة أن الوصول للمكانة الطيبة في هذه الحياة الدنيا لا يكون إلا بتوفر أمور ثلاثة: 1- إقامة العدل، 2- نشر العلم، 3- العمل. 3- العمل. لو أن أمة وصلت إلى أعلى درجة من درجات الإيمان وهي في العلوم متخلفة لا تصل، ولو أن أمة من الأمم وصلت إلى مكانة عالية من الإيمان ومكانة عالية من العلم بدون عمل، وإن شئت فقل بتضييع العمل، فلن تصل. الأمة حتى تصل لابد من تفجير الإمكانات والطاقات البشرية في هذه الأصول الثلاثة: العدل، ثم من بعد ذلك العلم، ثم من بعد ذلك العمل. والله سبحانه وتعالى قد وضح ذلك لنا في القرآن، فهذا الكلام ليس ضربا من الخيال، بل هي أصول علمية أكاديمية وصل إليها العالم الآن. وهذه الأصول ذكرها لنا ربنا عز وجل في كتابه من خلال قصة ملك من الملوك ذو القرنين. هذا الملك الذي أتاه الله سبحانه وتعالى التمكين في الأرض، رفع الله عز وجل من شأنه وقدره، حتى إن الله عز وجل ذكر في شأنه في القرآن أكثر من 20 آية كاملة يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن هذا الملك العظيم، هذا الملك الذي مكن الله له ويكفيه شرفا أن يقول الله في شأنه: إنا مكنا له في الأرض. فالذي مكن له هو ربنا تبارك وتعالى. وهنا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا: ولماذا مكن الله له؟ لماذا مكن الله لهذا الإنسان؟ اعلموا يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا إجابة على هذا السؤال، والإجابة باختصار في ثلاث رحلات قام بها هذا الرجل الصالح. ثلاث رحلات: الرحلة الأولى إلى مغرب الشمس لإقامة العدل في الأرض، وأما الرحلة الثانية فكانت لمطلع الشمس لإقامة العلم في الأرض، وأما الرحلة الثالثة فكانت للعمل، للبذل، للمجهود، للعطاء. فمكد الله سبحانه وتعالى له. تعالوا بداية حتى لا يسرقنا الوقت كالعادة لنقف مع أهم الأصول المتعلقة بهذه القصة حتى يتأكد لنا فعلا أن الله عز وجل قد وضع في داخل كل واحد منا طاقات وإمكانات هائلة. نحن نريد أن نوظف هذه الطاقات في مكانها الصحيح حتى يرفع الله عز وجل من شأن هذه الأمة. من هو ذو القرنين؟ اسمعها مني جيدا. أخفى الله تبارك وتعالى عنا اسمه وزمنه ومكانه، لأن الأصل عند الله عز وجل ليس بالأسماء والمسميات، وإنما الأصل عند الله عز وجل بالأعمال. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، فأسماؤنا لا تسمو إلا بهذه الأعمال التي نعملها نحن. أخفى الله علينا اسمه وزمنه ومكانه حتى يقول: ليست العبرة عندي بالأسماء، وإنما العبرة عند الله سبحانه وتعالى بالأفعال والأعمال. ولذا أخفى الله عز وجل عنا ذلك. وأنا أعترض أشد الاعتراض على من يقول إن ذو القرنين هو الإسكندر المقدوني. هذا خطأ، وخطأ تاريخي كبير، لأن الإسكندر كان رجلا وثنيا لا يؤمن بإله ولا يؤمن ببعث. وأما ما نراه نحن من خلال قصة المسلمون، ما يراه علماء المسلمون من خلال قصة ذو القرنين، أنه كان رجلا مؤمنا موحدا عابدا طائعا لله. لذا قال ربنا تبارك وتعالى في شأنه: قال ما مكني فيه ربي خير. وقال تعالى في شأنه: قال هذا رحمة من ربي. قال هذا رحمة من ربي. وقال تعالى في شأنه: فسوف يرد ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فهذه الآية تقول لنا أن هذا الرجل كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه كان يؤمن بالبعث. فالذي ندين لله سبحانه وتعالى به أن ذو القرنين كان رجلا مؤمنا موحدا مؤمنا باليوم الآخر. قال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، فيذكر الله عز وجل ابتداء النعمة التي من بها على هذا الرجل، وهي نعمة التمكين في الأرض. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. آتيناه من كل شيء سببا، هنا معناها علما. الله سبحانه وتعالى من عليه بالعلم، وهو أعظم مقوم من مقومات، أو مقوم من أعظم المقومات التي بها تبنى الأمم. آتاه الله سبحانه وتعالى العلم، فكانت له رحلات ثلاثة نذكرها سريعا حتى نقف بعد ذلك على أهم ما يتعلق بحياة هذا الرجل، لنعلم يقينا أن هذا هو الطريق. أما الرحلة الأولى فكانت إلى مغرب الشمس. قال ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. إذن هذه أرض ملئت بالعيون والآبار، والعين الحمئة هي العين المليئة بالماء وحولها من الطين الشيء الكثير. حمئة من الحمأ، والله خلق الإنسان من حمأ مسنون، فالحمأ هو الطين. إذن هذه أرض مليئة بالأبار ومليئة بالعيون ومليئة بالزراعة، ولكن هذه الأرض ما كان فيها عدل، كان فيها والعياذ بالله أقوام ملأوا الدنيا ظلما وجورا، سفكوا الدماء وأكلوا أموال الناس وهتكوا الأعراض. كان هذا المجتمع مقسوم إلى طائفتين، طائفة العمال الكادحين وطائفة الملوك الظالمين. أما الملوك فسلطوا على هؤلاء العمال البسطاء المساكين، أخذوا أموالهم ونهبوا ثرواتهم، فأرسل الله عز وجل ذو القرنين أو ذا القرنين إلى هذا المكان إقامة للعدل. فلما وصل رحمه الله ورضي الله عنهم وصل إلى هذا المكان الذي رأى فيه من الخيرات والثروات، ولكن لا ينتفع بها الناس إلا طائفة من الظلمة، أقام فيهم العدل. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وها هنا يؤصل هذا الإمام العادل لما من الله عز وجل عليه من علم، أن هذا المجتمع لا يرفعه الله أبدا وهذا الظلم منتشر، أن هذا المجتمع لا يمن الله عز وجل عليه بالخير والظلم فيه منتشر. كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها حقها من القوي غير متتعتع. فكان أول ما صنعه هذا الملك أن أقام فيهم العدل. وانظر إلى العدل حين يقول: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. أما من ظلم فيهم فليس له عندنا إلا العقوبة الصارمة الشديدة، وأما يوم القيامة، وهذا يدل على كونه مؤمنا، وأما يوم القيامة فإن الله عز وجل سيعذبه العذاب النكرا أي العذاب الشديد الأليم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وفي قراءة: فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا، أي له الحسنى في الدنيا وفي الآخرة، سينعم الله عز وجل عليه بالعطاء وينعم عليه بالخير وينعم عليه بالرفعة والتمكين في الدنيا والآخرة. وهذا في علم الإدارة ما يسمى أنه لا بد للقائد أن يكون له نظام حازم شديد على كل من يتخلف على النظام، وله جانب تحفيزي لكل إنسان يحسن. وسنقول له من أمرنا يسرا ما من الله عز وجل به علينا من العلم سنعلمه هذا العلم، وما من الله عز وجل به علينا من طاقات وإمكانات سنعطيه من هذه الطاقات وهذه الإمكانات موضوع تحفيزي. علم يقينا أن الظلم لا يقيم الله عز وجل به دولة. ولله در الإمام قاضي عياض رحمة الله عليه، وتبعه في ذلك شيخ إسلام بن تيمية لما قال: إن الله لا يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. فكانت أول رحلة لهذا الرجل، لهذا الإنسان الصالح، لهذا الإنسان العابد الطائع المؤمن، لإقامة العدل. أما الرحلة الثانية فكانت هذه الرحلة لمكان آخر، وكان ها هنا في هذا المكان، مكان ليست فيه علوم، في قمة البداءة والتخلف، مجتمع يائس، مجتمع لا قيمة له. قال ربنا تبارك وتعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. إنه الجانب الآخر من الأرض، وده يدل لينا أن المدير الناجح أو القائد الذي يريد أن ينجح فلا بد له أن يتحرك. كتير من الناس النهاردة بتقول: هو ليه ربنا عز وجل ما بيرفعش شأننا؟ آخر إحصائية بتقول أن الموظف في مصر في الوطن العربي لا يعمل إلا 8 دقائق إلى نص ساعة بس في اليوم، في حين دولة زي ألمانيا المواطن فيها بيعمل على الأقل 8 ساعات. الموظف في مصر في العالم العربي المفترض تكون دي تعاليم دينه، انه يجتهد في شغله ويجتهد في عمله، لا يعمل الا نصف ساعة فقط، نصف ساعة. متخيل ذو القرنين يصل بنفسه وهو الملك والقائد الممكن له في الارض، ما نمش، لا لا لا، ده يصل بنفسه الى مشرق الشمس وبعد ذلك إلى مغرب الشمس، وبعد ذلك إلى مطلع الشمس، لا يكل ولا يمل، حتى وصل إلى مغرب الشمس، إلى مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لا بيوت، لا حضارة، لا بنيان، لا عمران. هذا هو القول الأول. القول الثاني، لم نجعل لهم من دونها سترة، ليست لهم ثياب تسترهم من الشمس. وهذا يوضح لنا قدر التخلف الدنيوي الذي وصل إليه هؤلاء. لا يعرفون حضارة في البنيان تقيهم الشمس، ولم يصلوا إلى مرحلة إن الإنسان منهم يعني يصنع ثياب تقيه من الشمس رغم الشدة والعناء الذي يعانيه هؤلاء من الشمس، ولكن اليأس والإحباط وعدم العلم وعدم البحث عن العلوم والمعارف. قال ربنا تبارك وتعالى كذلك، كذلك ذي عائدة على إيه؟ كذلك هذه عائدة على وآتيناه من كل شيء سببا، كما قال الإمام الألوسي وكما قال غيره من أهل التفسير، أي كذلك، أي كما أعطاه الله عز وجل من العلوم أعطاهم هو من العلوم، وما ترك هذه القرية أو هؤلاء إلا بعد أن آتاهم من العلوم وأسباب الأرض ما يمكنهم بعد ذلك من إقامة البنيان الذي يقيهم من الشمس، ومن إنشاء المصانع التي تصنع لهم الملابس التي تحميهم من الشمس، أقام لهم حضارة، أقام لهم بنيان. كذلك، أي كما آتيناه من العلوم آتاه من العلوم. أمة لا تعظم قدر المدرس، أمة لا تعظم قدر الصف في الجامعات، أمة لا تعظم قدر العلم والعلماء، أمة لا تعظم قدر الدعاء إلى الله، أمة ستظل كهذه الأمة بالضبط. الله قال لنا إن هذه الأمة ما رفع شأنها، ما رفع شأنها مع ذي القرنين إلا بعد أن آتاها الله عز وجل من العلوم. نهتم بالعلوم في هذه الحالة يرفع من شأن الأمم. أما القضية الثالثة، أما الرحلة الثالثة، فهي كانت رحلة بعيدة بين السدين، وهذه الرحلة توضح لنا قيمة العمل، قيمة العمل. أمة لا تعمل ماذا تنتظر منها؟ أمة العامل فيها ما بيشتغلش إلا 8 دقائق لنص ساعة، ماذا تنتظر منها؟ الموظفين مضيعين لأعمال الناس، ماذا تنتظر منها؟ لا تنتظر لها قائمة أبدا. ليه؟ لأنهم ضيعوا العمل. أما ذو القرنين فوصل إلى هؤلاء ووجد أمة عجيبة، عجيبة، أتاه الله عز وجل الإمكانيات والموارد البشرية، وأتاه الله عز وجل من الثروات والكنوز والمعادن الشيء الكثير، وأتاه الله عز وجل من الأموال الشيء الكثير. هذا في القرآن. هل نجعل لك خرجا أموالا؟ تخيل عايزين يرشوا ذي القرنين، هيدلوا أموال قد إيه؟ أموال عظيمة إذا كانت أمة غنية. دي واحدة. لما قال لهم آتوني زبر الحديد، وبعد ذلك أمرهم بإخراج النحاس، إذن أمة مليانة ثروات. ثم من بعد ذلك هذه الأمة عندها الموارد البشرية التي ساعدت ذي القرنين في إقامة السد. أمة الإسلام أمة فيها البترول، أرض بترول، وفيها الثروات، وفيها الأموال، وفيها الموارد البشرية، وفيها الطاقات، وفيها الإمكانات، وأمة متخلفة. ليه؟ أصل ما فيش عمل، ما فيش عمل حقيقة. أنا ما بقعد مع رجال الأعمال من أهلنا هنا في المسجد من أبائنا الكرام وبيشتكوا لي قدر سوء العمالة، إلا ما رحم ربي فيهم الصالحون طبعا يقينا، ولكن تعلم يقينا إحنا مشكلتنا فين؟ تعلم يقينا مشكلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ منذ أيام يعني ربنا عز وجل ساق للإنسان عمل خير، إن إحنا نروح نزور طفل مريض مصاب، طفل ده عمل حادثة، ميكروباص طيره، الولد اتخبط بدماغه في عمود، الولد نصه اليمين لا بيتحركش، الولد دخل العناية المركزة في مستشفى كبيرة من مستشفياتنا، والولد بسبب الإهمال وعدم قيام المسؤولين بما أوجبه الله عليهم في العناية المركزة. الولد تجيله قرحة تصل إلى العظم في العمود الفقري. طب إذا كان ده في العناية المركزة أمال لو بره كان إيه اللي حصل؟ الولد جبناه يعني حد من أهل الخير جابه مستشفى تانية. الولد جات له حالة نفسية. الولد أصبح معقد. عياط هستيري وبكاء هستيري 13 سنة. مش عايز يقعد في المستشفى لحظة. سيب بقى المستشفيات الحكومية خالص ونطلع نعمل له المشكلة دي أو العملية دي في مستشفى خاصة. شوف الولد وهو بيبكي أو الولد وهو حالته النفسية بيقول لوالده أنا مش مسامحك لو سبتيني في المستشفى هنا. حرام عليك أنا زعلان منك أنا زعلان منك. كلمات والله كانت بتقطع الواحد وأنا واقف. إيه ده؟ إيه ده؟ مشكلتنا الحقيقية في العمل. مفيش عمل إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. ذو القرنين لم هذا في هذه الأمة. أمة واخدة على البطالة، أمة واخدة على العمل. لما تجد إن أكبر مشروع ناجح الآن عندنا في مصر الأهاوي اللي قاعد عليها شبابنا، لا عمل ولا مجهود ولا تفجير للطاقات اللي موجودة جواهم، اعرف مشكلة الأمة دي فين. لما تعلم إن النهاردة كل اللي عايز يعمل مشروع يعمل مشروع قهوة علشان يلم العاطلين يعودوا عليها إلا ما رحم ربي عز وجل، يبقى تعرف مشكلة أمتنا فين. مفيش عمل. فكانت النتيجة إن ذو القرنين لا 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 أنا مش هعمل. هما في البداية قالوا له هل نجعل لك خرجا؟ نشتريك بفلوسنا، نشتريك بفلوسنا. زي ما أحد الشباب الخليجي في يوم حد بيقول له عايزين نتقدم ونعمل ونسوي، قالوا نتقدم ليه ونشتغل ليه ونتعب نفسنا ليه؟ أوروبا تتعب وتشتغل وتعمل وإحنا نشتري بفلوسنا. والله هذا حق، ده اللي بيحصل. نتعب إحنا ليه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سطر لنا هذا الداء في القرآن، هل نجعل لك خرجا أموال على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لا 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 لا، مش أنا اللي أولا أقبل رشوة، ولكن إحنا هنشتغل مع بعض. بعد ما كانت أمة عاطلة لا تعمل، أمة كل شبابها في بطالة لا عمل وما فيش شغل، قالوا لا آتوني أنتم، آتوني زبر الحديد. ده مش كده وبس، قال انفخوا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. ده شغلهم، ده حركهم. قدر رحمه الله ورضي الله عنه أن ينشئ مجموعات عمل ويدير هو هذه المجموعات. مجموعة منكم لاستخراج الحديد، تدور على الحديد وتطلع الحديد وتنقل الحديد من مكان وجوده إلى مكان الردم. اثنين، مجموعة تانية لاستخراج النحاس أو النحاس، تدور وتبحث وتطلع وتنقل. ومجموعة تالتة لإيقاد النار، تولع في النار عشان تكون نار عظيمة علشان نصهر بها الحديد، ومجموعات مساعدة دي اللي تشيل وتحمل وتنفخ. ايه ده؟ ايه ده؟ ده إدارة مشروع، إدارة فرق عمل، علم إدارة خالص في القرآن. ده واحد ناجح، ده واحد قدر يحول الأمة من أمة باطلة عاطلة إلى أمة عاملة مجتهدة. فكانت النتيجة جعل الله عز وجل بينهم الردم. واحد عنده علم إدارة الأزمة. في أزمة الآن موجودة، في ناس مفسدين في الأرض، إزاي ندير هذه الأزمة؟ أولا عرف إيه هي الأزمة، حط عينه على الأزمة. الأزمة إيه؟ في ناس مفسدين في الأرض لازم نضع لهم حل. اتنين، بدأ يجمع المعلومات المتعلقة بالأزمة، فبدأ النهاردة يسأل وبدأ بيشوف بعينيه مدى فساد هؤلاء. تلاتة، بدأ يضع بدائل وأطروحات، أنا نحل المشكلة دي ازاي. أربعة، بدأ يفكر في الإمكانيات والطاقات اللي موجودة معاه. خمسة، صاغ القرار. ستة، اشتغل معاهم. هو ده علم إدارة الأزمات اللي موجود الآن حاليا في القرآن. في القرآن لم يتركهم يعملون وحدهم بل ايده بايديهم. شوف سبحان الله، اعمل حاجة ونعمل قصادها حاجة. قال الله تبارك وتعالى اتوني انتم تشتغلوا، اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين، ده شغله هو. قال انفخوا، عملهم. حتى اذا جعله نارا، عمله. قال اتوني افرغ عليه قطرة. شغل، شغل وعمل. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق، ما قالش للصحابة احفروا انتوا، كان معاهم ايده بايديهم. بيبني المسجد ما سابهمش ايده بايديهم صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ اكن علم الادارة الحديث كله في القرآن ده في قصة واحدة، ده في قصة واحدة، حتى يتبين لنا ان التلات قصص دول اللي وردوا في القرآن هو ده المطلوب علشان امتنا يرفع الله من شأنها. انما امة لا تعمل، امة لا تهتم بتعليم، امة لا تهتم بنشر العدل بين الناس، لا يقيم الله لها قائمة. ما استطاع ذو القرنين انه ينشئ هذه الحضارة الجبارة من مطلع الشمس لمغرب الشمس الا بهذه الاصول الثلاثة، مش الثلاثة دول بس، بل كان رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة كان إنسان ذو علم، إنسان ذو علم، وده واضح لينا جدا من خلال علوم الإدارة اللي أنا ذكرت لكم طرف لها بسيط الآن على قدر علمي وأساتذتنا في علم الإدارة يسامحوني أنا اتكلمت في وجودهم. الأمر الثاني، ما أتاه الله عز وجل من علم بطبائع المعادن، هو عرف منين إن العلم ان الحديد لما يذاب ويتحط معاه النحاس يعمل مانع قوي ومانع فولاذي قوي يصعب ان حد يخترقه، مين اللي علمه ده؟ يا سادة، من البداية ربنا لما قال لنا في تمكين لذي القرنين قال الراجل ده كان عالم، ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا، اديناله مفاتيح العلوم، ادينا له مفاتيح العلوم، راجل عنده علم، راجل يقول انا عايزكم تجمعوا الحديد هنعمل كذا هنسوي كذا، انتوا تعملوا كذا نسوي كذا، راجل عنده علم عنده بصيرة، لذا استطاع انه يقود بالفعل الى هذه الامم الى واقع طيب، الى واقع مأمول، الى واقع صالح، قدر يخلي الطاقات اللي كانت مهدرة، طاقات مهدرة ملقاة في شوارع المسلمين على الارصفة وعلى الطرقات، قدر يحول هذه الأمة من أمة مستسلمة ليأجوج ومأجوج المفسدين في الأرض، قدر يحولهم النهاردة إلى طاقات منتجة، إلى طاقات ما شاء الله لقوة بالله قادرة على التفاعل في الأرض. هذا هو المراد، ده المراد. أما نظن إن ربنا يقيم نقول استحنا بقى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ربنا ينصرنا، لا لا. أما ليه ربنا قال لنا فأتيناه من كل شيء سبب، فأتبع سبب، اتعلموا الأسباب، الأمة كلها تتعلم الأسباب، لازم نتعلم الأسباب عشان ربنا يرفع من شأن هذه الأمة ويرفع من شأن مكانة هذه الأمة. ليه ربنا يختار لنا أكيد ذو القرنين كانت له رحلات تانية كتير، ليه ربنا عز وجل ده واحد مكان الله له في الأرض حاز ما بين المشرق والمغرب، إذا كانت له رحلات كتير، ليه ربنا يأكد على الثلاث رحلات دول بالذات؟ عشان يقولك الحضارة لا تقام إلا بهذه الأصول الثلاثة، حضارة لا تقام إلا بهذه الأصول الثلاثة. فأتاه الله العلم وأتاه الله الخلق. طب جبت منين حتة الخلق دي؟ في القرآن برضو. تخيل واحد بعد إقامة هذا السد العظيم الجبار اللي أمة يأجوج وماجوج عجزت عن الوصول إليه أو عجزت عن اختراق هذا السد، واحد ربنا عز وجل مكن له في الارض بقى حاجة كبيرة جدا، بقى مش مكن له في الارض في حتة قد كده، لا لا لا، ده مطلع الشمس ومغرب الشمس الارض كلها تحت سيطرته، حتى كان ابن عباس يقول ما اعطى الله ملك الارض الا لرجلين، لذي القرنين ولسليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام وعلى ابيه الصلاة والسلام وعلى انبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام اجمعين، ملك الارض. الراجل ده بقى يتكبر بقى زي بعض الناس، ربنا يفتح عليها بالمال شوية، يفتح عليها بالجاه شوية، تتكبر على الناس وتكلم الناس من فوق جدا، لا لا لا. بعد ما أقام السد تلاقيه بتواضع المؤمن يقول لك إيه، هذا رحمة من ربي. قارن بين هذا رحمة من ربي وبين إنما أتيته على علم بتاعة قارون، تعرف الكم الهائل والفصل الكبير بين أخلاق ده وبين أخلاق ده. واحد رغم ان ربنا عز وجل اتاه انكسر، والله مش مني انا، ده دي رحمه من ربنا عز وجل. واحد كان عنده خلق، كانت ايده نظيفه عمرها ابدا ما تمدت الحرام. ايه قيمه موظف النهارده بيشتغل وبيعمل وعنده علم ومرتشي؟ لا قيمه. قالوا له هل نجعل لك خرجا؟ قال لهم لا لا لا، ما مكنني فيه ربي خير، انا مش بتاع الكلام ده. ملكة سبأ عملت كده مع ما هو الملوك والسادة الكبار بيقاس نجاحهم بأيديهم.
لما سبأ بعتت ملكة سبأ بعتت لسليمان قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. أنا مش من الشخصية اللي تمدي ده للحرام. هي دي كانت أخلاقه، دي كانت أخلاقه، عدله من أخلاقه. شفتوا النموذج ده؟ شفتوا النموذج ده؟ أو ده النموذج اللي احنا عايزينه في كل قائد، في كل مدير، في كل أب، في كل إنسان مسؤول عن الناس. هي دي النماذج المهمة اللي ربنا وضعها لنا في القرآن وعايزين نفهمها شوية، عايزين نقرأها بتمعن شوية. ساعتها هنعلم يقينا ان على فكرة احنا بيننا وبين القرآن فجوة كبيرة جدا. هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نقول للناس خدوا بالكم المعاني دي كلها وردت بس في الصفحة اللي انتم بتقرؤوها كل يوم جمعة في سورة الكهف. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هناك أصل في غاية الأهمية ذكره الله عز وجل في قصة ذي القرنين. تخيلوا معي الآن أمة ما شاء الله وضعنا فيها كل المسؤولين عنها ناس أصحاب عدل وأصحاب علم وأصحاب عمل. المقومات الثلاثة موجودة؟ موجودة، ولكن انتشر الفساد داخل هذا المجتمع. أنا سائلكم بربكم سؤال، أنا أود أن أنا أسمع فعلا الإجابة. ممكن بعد ما ربنا أعطى للكبار الثلاث مقومات دول ربنا عز وجل يمكن لهم مع وجود الفسد في كل مكان؟ والإجابة لكم لا طبعا. هذا معنى في غاية الأهمية. لذا كان تعامل ذي القرنين مع المفسدين في الأرض تعامل حازم، اضرب ردم عظيم بيننا وبينهم، ما يخشوش علينا ولا يقربوا منا، لأنه يعلم يقينا أن الفساد إذا وجد مع وجود الصالحين الفساد هيعم الكل. صح؟ مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالحون دي تحمل معنى واحد، ده إنسان مرتبط بربنا جدا فهو كويس عادل يعني. اتنين، الصالحون دي ده واحد مصلح في المجتمع فما شاء الله عنده العلم وعنده العمل، ولكن للأسف كان فيه فساد في المجتمع. فإقامة المجتمعات مش بس بالعلم ولا بس بالعمل ولا بس لا 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 لا، ده فيه شيء مهم جدا. لازم المجتمع علشان يقوم يطرد منه الفسد، فسد دول يجنبوا بعيدا. تعامل ذي القرنين مع المفسدين انه ضرب بينه وبينهم مش سد، اصل سد ممكن حد يخبطه كده يوقعه. هم قالوا له على ان تجعل بيننا وبينهم ايه؟ قال لهم لا، احنا مش هنعمل سد، احنا هنعمل ردم، لان الردم لما يكون بناءه قوي ما حدش يقدر يخترقه. ده البناء القوي الفولاذي ده اللي عمله ذي القرنين له معنى ومغزى، ان انتوا كمجتمع مليان ثروات ومليان خيرات ومليان موارد بشرية لا إقامة لكم في الخير إلا بعد ما إحنا ندي كده كتف قانوني غير قانوني للفسد نطلعهم برانا خالص. أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. الخبث ظهر خلاص دنيا تقع، دنيا تضيح. وإلا كم رأينا من مجتمعات وصلت إلى أعلى درجة ممكنة من التقدم ووقعت، أصل كان في فساد. شفت الملمح ده؟ إقامة السد ما كانش مع أول أمة أو أول رحلة ولا تاني رحلة. إقامة سد ده ضرب من ربنا، بيقول لنا خدوا بالكم من الملمح ده، شيل الفسدة من مؤسستك، من مؤسستك، من مكان عملك، من مكان شغلك، من وظيفتك، ابعد أي فاسد ابعده عنك. لأن المجتمعات لابد أن هي علشان تقوم أولا على إبعاد هؤلاء، معاقبة هؤلاء، أي إنسان مفسد لابد أن يبعد ينحى يجنب. إنما إن يكون في فساد أخلاقي أو مادي أو اقتصادي أو فساد في دين الناس، لا لا لا، مهما أتيت من علم ومهما أتيت من عمل ومهما أتيت من طاقات لا يقيم الله لك قائمة. أحبابي الكرام، هذه المعاني كلها وغيرها الكثير، أسف الوقت انتهى من فترة، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، بهذه الملامح الأساسية من قصة هذا الرجل، لتكون لنا كشفات إضاءة على طريقنا لمن أراد بالفعل إن ربنا عز وجل يرفع شأن هذه البلد أو شأن هذه الأمة أو شأن هذا المجتمع. أصول ربنا عز وجل يذكرها في هذه الصورة علشان تكون بالنسبة لنا جميعا نور يضيء لنا حياتنا، نور على مستوى الفرد في بيته مع أولاده، أو المدير في مصنعه ومكان عمله، أو الدكتور في مكان المحاضرات بتاعه، أو المدرس في المدرسة، أو كل إنسان مننا ياخد الأصول اللي ربنا عز وجل ذكرها من قصة ذي القرنين تنور حياتنا. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون معاني وصلت، وأرجو أن إن شاء الله بإذن الله بعد الصلاة أو لما تروح البيت بإذن الله افتح صوت الكهف، افتح المصحف، هات صوت الكهف واقرأ قصة ذي القرنين مرة تانية بالمعاني اللي احنا سمعناها النهاردة. صدقني سألها تختلف تماما تماما معك، وتحس أنك لأول مرة تقرأ هذه القصة. سأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.